السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك المقام الذي متى ما وصل الإنسان إليه فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه. وما أعظم أن يكون الله مع هذا العبد الفقير معزا وموفقا. ما أقوى هذا الإنسان عندئذ عندما يكون متصلا بمصدر القوة، بنبع القوة، بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة وهي الآية 21 من سورة المجادلة، يذكر المفسرون أن لها سببا للنزول. هذا السبب هو أن الله سبحانه وتعالى عندما فتح على يدي رسوله والمؤمنين مجموعة من القرى، فتحوها ليدخل الإسلام فيها، إذا ببعض المسلمين يقولون إن الله سيفتح علينا فارس والروم، فانبرى بعض المنافقين ليستهزئوا من هذا الكلام وليقولوا لأولئك المؤمنين: أو تظنون أن الروم وفارس كهذه القرى التي فتحتموها؟ فنزلت هذه الآية الشريفة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وهذه الآية في الحقيقة جاءت في سياق مجموعة من الآيات القرآنية جاءت للرد على اليهود الذين حادوا الله ورسوله، والذين اتخذوا من أعداء الله ورسوله أولياء لهم. جاءت الآيات القرآنية مقرعة هؤلاء ومتوعدة إياهم بالعذاب المهين في هذه الدنيا، فإذا انتقلوا إلى الآخرة فإن في انتظارهم هناك أشد العذاب. في هذا السياق الذي هو سياق تقريع وتهديد لأولئك اليهود، جاءت هذه لأولئك المنافقين أيضا، جاءت هذه الآية الشريفة لتقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله. الكتابة هنا كما قال المفسرون بمعنى القضاء المبرم، القضاء الذي لا يتخلف. كتب الله، ماذا كتب؟ بماذا قضى؟ لأغلبن أنا ورسلي. الغلبة حتى إذا تأخرت بالمقياس الزماني فإنها في النتيجة لا بد أن تكون لي ولرسلي. لأغلبن أنا ورسلي. لماذا؟ ما السبب؟ إن الله قوي عزيز. القوة كلها لله سبحانه وتعالى، والعزة كلها له سبحانه وتعالى. فإذا كانت القوة كلها والعزة كلها لله سبحانه وتعالى، إذن فإن هذا الوعد الإلهي متحقق لا محالة وحاصل بلا ريب. فمن أراد أن يكون قويا عزيزا فما عليه سوى أن يتصل بمصدر القوة والعزة، وهو الله سبحانه وتعالى. بين يدي هذه الآية المباركة، اسمحوا لي أيها الأعزاء الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، أن أتوقف بكم عند المحاور الآتية. المحور الأول: الغلبة وعد إلهي غير مغلوب. لاحظوا السياق المؤكد والعبارة المؤكدة التي جاءت هنا في هذه الآية الشريفة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قلنا كتب بمعنى قضى قضاء مبرما، وهذا القضاء المبرم هو بمنزلة القسم، والقسم فيه تقوية وتأكيد للكلام كما لا يخفى. كتب الله لأغلبن، اللام هنا وقعت في جواب القسم. قلنا الكتابة في قوة القسم، ولذلك جاءت اللام هنا جوابا لهذا القسم، وهذه اللام تفيد تقوية الكلام أيضا. ثم لأغلبن، جاءت هذه النون وهي نون التوكيد الثقيلة لتعطي هذا الكلام الإلهي قوة بعد قوة بعد قوة. هذا الكلام المؤكد، هذا الكلام المقوى، ماذا يفيد؟ يفيد أن هذا الوعد الإلهي الذي ذكرته الآية المباركة هو وعد متحقق لا محالة، هو وعد لا يمكن أن يتخلف بأي حال من الأحوال. وهذا أمر مهم جدا لهذه الأمة، أمر مهم جدا للمسلمين، لأن كثيرا منهم إذا رأى حالات الضعف التي تحكم عالمنا الإسلامي، وإذا رأى مظاهر التخلف تغلف وجودنا الإسلامي في بعض الأزمنة، فإن هذا الإنسان سرعان ما يستولي عليه الخوف الداخلي، تستولي عليه الهزيمة النفسية. هذا الإنسان ينهار من الداخل، هذا الإنسان يضعف من الداخل، هذا الإنسان يفقد ثقته بالله، يفقد ثقته بالنصر. ولذلك تراه يلتجئ إلى شياطين هذا الزمان، يلتجئ إلى شياطين الإنس والجن مستعينا بهم متقويا بهم. وقد نسي أن القرآن الكريم يتحدث عن أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء فيضرب لهم مثلا بأضعف الخلق، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إذا هذا الإنسان ينسى مصدر القوة، ينسى منبع القوة،
ينسى الذات التي هي بعينها القوة، ينسى كل ذلك ويتجه إلى هذا وإلى ذاك، وإلى هذه القوة وإلى تلك، وإلى هذه الدولة وإلى تلك، وإلى هذا الشيطان وإلى ذاك. أقول القرآن الكريم في هذه الآية كما في غيرها من الآيات يؤكد أن هذه الغلبة وعد إلهي لا يتخلف. صحيح أنه ورد في بعض رواياتنا أن هذه الغلبة في صورتها المطلقة النهائية إنما تتحقق في آخر الزمان عند ظهور إمامنا الحجة المنتظر أرواحنا له الفداء. هذا صحيح، ولكن هذا في صورته المطلقة، في صورته النهائية. أما المبدأ، أما الحقيقة فهي أن الغلبة ثابتة لله ولرسله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذا أولا. ثانيا، عندما يتحدث القرآن الكريم عن الغلبة هاهنا فإنه إنما يتحدث عن الغلبة بالمقاييس الإلهية. لأغلبن أنا ورسلي بالمقاييس التي يعرفها الله سبحانه وتعالى، بالمقاييس الإلهية وبالأسس الإلهية، لا بالمقاييس التي يؤمن بها الناس الغارقون في مادياتهم وفي دنيوياتهم. لأغلبن أنا ورسلي، ما هذه المقاييس الإلهية التي في ضوئها تكون هذه الغلبة الإلهية المظفرة؟ هنا ذكر العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف في ميزان بعضا من هذه المقاييس. ألف وباء وجيم. ألف، المقياس الأول هو المقياس المرتبط بالغلبة بالحجة والدليل. الدين الإلهي هو الدين الذي يقوم على حجج لا يمكن أن تنقض، ولا يمكن لعاقل أن يتغاضى عنها وأن يتغافل. الدين الإلهي ليس دينا ضعيفا من جهة الحجة والبرهان، كلا. الأدلة على وجود الله وعلى توحيده وعلى حقانية دينه متعددة بتعدد أنفاس الخلائق كما يقول بعض العلماء، وهذه الأدلة أدلة قوية ومحكمة، ولله الحجة البالغة. هذا ألف. باء، المقياس الثاني الغلبة بالتأييد الغيبي. الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله، يؤيد أولياءه، يؤيد المؤمنين بتأييد غيبي، ولا نحتاج إلى مثال على هذا بعد كل تلك القصص التي نقلها لنا القرآن الكريم عن الأنبياء والمرسلين السابقين الذين حل بأممهم من العذاب ما حل عندما كذبوا بالله سبحانه وتعالى وبرسله. فبتأييد غيبي من الله نال أولئك الناس عذاب الاستئصال. فهذا إذن تأييد غيبي. جيم، التأييد بطبيعة الإيمان، الغلبة بطبيعة الإيمان. كيف؟ الإنسان عندما يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان لا يعمل لأجل نفسه، لا يعمل لأجل هدف دنيوي قريب. هذا الإنسان يعمل لربه سبحانه وتعالى، وعندئذ يكون هذا الإنسان واثقا من الظفر مهما كانت النتائج الدنيوية المادية الخارجية. هذا الإنسان سواء انتصر في معركته أو قتل فيها، هذا الإنسان في النتيجة فائز بإحدى الحسنيين، هذا الإنسان في النتيجة إنسان غانم فائز موفق في كل الأحوال. بينما الإنسان الذي يعمل لنفسه، الذي يعمل للدنيا، هذا الإنسان من المستعد أن يحارب، من المستعد، من الممكن أن يكون مناضلا، من الممكن أن يكون إنسانا محاربا، لكن بشرط أن لا يموت. إذا وصلت القصة إلى أن يقتل، إلى أن يفقد حياته، هذا الإنسان آنئذ لا يشعر بأي معنى بما يفعل. لماذا؟ لأن الأساس عنده ذاته، لأن الأساس عنده دنياه، فإذا فقد هذين فلا معنى لأي شيء مما يفعل. من هنا تكون طبيعة الإيمان أساسا من أسس الغلبة. طبيعة الإيمان تجعل صاحبها إنسانا مستعدا للغلبة، نظرا لكونه مؤمنا يجاهد في سبيل الله ويعمل لله، لا يعمل لنفسه ولا لأجل دنياه. إذن فخلاصة الكلام أن الغلبة المذكورة في الآية المباركة إنما هي غلبة بالمقاييس الإلهية، ليست غلبة بالمقاييس الدنيوية المادية التي يعرفها الناس البعيدون عن الله. الناس البعيدون عن الله حتى إن انتموا إلى الإسلام لكنهم بقلوبهم بإيمانهم بعيدون عن الله، هؤلاء يشعرون أن الغلبة الحقيقية تكون بكثرة المناصب، بكثرة الأموال، بكثرة السلطة، بالقوة المادية، وبالارتباط بهذه الأمور التي يراها الناس أسبابا للقوة. لذلك لا يمتنع هذا الإنسان ولا يتورع عن الوصول إلى أسباب هذه القوة التي يتوهمها، وإن كان ذلك بطريق الحرام، وإن كان ذلك بطريق الباطل، وإن كان ذلك بأكل الربا، وإن كان ذلك بالدخول في المعاملات المحرمة فضلا عن المشبوهة. لا مانع عند الإنسان من هذا، لا مانع عند هذا الإنسان من أن يبيع دينه، أن يبيع مبادئه، أن يبيع شرفه، أن يبيع مقدساته لشياطين هذا العالم لمجرد أن يبقى هذا الإنسان محتفظا بكرسيه، محتفظا بمقامه، محتفظا بأمواله. هذا الإنسان هكذا عندما تضيع المقاييس الإلهية من رأسه وتصبح مقاييس الغلبة عنده مقاييس مادية دنيوية من هذا القبيل. والمشكلة أن بعض الناس لأن هذه المقاييس تعيش في ذاته، في وجدانه، ولا يستطيع أن يتحرر منها، تراه يحكم هذه المقاييس حتى على غيره، يحكم هذه المقاييس حتى في قراءته للتاريخ. ألم تجد أن بعضهم قديما وحديثا يقول الحسين بن علي أخطأ، يقصد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أخطأ، أوقع نفسه في التهلكة، الإمام الحسين انهزم، هزم أمام يزيد، هزم أمام جيش بن زياد. بعض الناس هكذا ينظر إلى التاريخ لأن المقاييس التي تحكمه هي هذه المقاييس الدنيوية المادية الضيقة التي لا يعرف سواها. إذا نظر هذا الإنسان بالمنظار الإلهي، إذا حكم المقاييس الإلهية، لوجد أن الحسين عليه السلام حقق أعظم الأهداف التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. بهذه المقاييس إن نظرنا سنرى الحسين عليه السلام أعظم منتصر في التاريخ. بينما إذا نظرنا بالمقاييس المادية الدنيوية الضيقة فتضيع علينا الرؤية وتختلط أمامنا الحقائق. إذن الإنسان منا عليه أن يتحرك بالمنطلقات الإلهية، أن ينظر إلى الظفر، إلى الفوز، إلى الغلبة بالمقاييس الإلهية لا بالمقاييس المادية الدنيوية. أن لا يظن هذا الإنسان نفسه منتصرا عندما يلجأ إلى الشر، وعندما يلجأ إلى الباطل، وعندما يلجأ إلى الانحراف. ورد عن إمامنا علي عليه السلام أنه قال: ما ظفر من ظفر الإثم به. يا له من تعبير من سيد البلغاء. ما ظفر، لم يقل من ظفر بالإثم، يقول ما ظفر من ظفر الإثم به. والغالب بالشر مغلوب. هذا درس يقدمه لنا القرآن الكريم والنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثالثا، المحور الثالث أن الغلبة ستكون لنا إن نحن ارتبطنا بالله وبرسله. الآية ماذا تقول؟ تقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لم يتحدث عن الناس الآخرين. الناس الآخرون إذا أرادوا أن ينالوا هذه الغلبة فعليهم أن يتصلوا بالله، أن يتصلوا برسل الله، أن يسيروا في طريق الحق الذي أرادهم الله سبحانه وتعالى أن يسيروا فيه. عندئذ يكونون ظافرين، آنئذ يكونون منصورين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المسألة محروفة إذن بأن ننصر الله سبحانه وتعالى، أن نرتبط بالله، أن نرتبط برسله، برسالاته، بأوليائه، بخطه، بنهجه، إذا ما أردنا أن نكون منتصرين. وهذه الأمة كانت أمة منتصرة عندما كانت مرتبطة بالله وبرسول الله وبالصالحين من أولياء الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن عندما تركت هذه الأمة هذه الأسس وراء ظهرانيها، آنئذ عاشت التقهقر ووجدت التكلف والتراجع أمام الأمم الأخرى. يقول الإمام علي عليه السلام في هذا المجال: ظفر بالخير من طلبه، ظفر بالشر من ركبه. المسألة مسألة اختيارية. عندك يا أيها الإنسان وعندك يا أيتها الأمة. الإنسان باختياره إن سار في طريق الخير، في طريق الله، آنئذ سيظفر بما كتبه الله تعالى من غلبة لنفسه ولرسله. أما إذا ابتعد فعاقبته عندئذ ستكون مما جنته يداه. ولا يلومن هذا الإنسان آنئذ إلا نفسه وسوء اختياره. رابعا، إذا ما الإنسان منا لم يختر أن يتصل بالله وبرسله لينال هذا الظفر، لينال هذه الغلبة الإلهية، ففي أقل تقدير لا يكونن حجر عثرة في هذا المجال، لا يكونن مانعا للخير في هذا السبيل. بمعنى أن الأسس التي يكون النصر والظفر والغلبة الإلهية على أساسها، هذه الأسس على الإنسان أن لا يكون سائرا في طريقها المضاد، في الاتجاه المعاكس لها. قلنا هذه الأسس أهمها الظفر بالحجة والدليل. الإسلام قوي، الحق عزيز بالدليل، بالحجة، بالبرهان. فإذا بعض المسلمين حاولوا أن يظهروا الإسلام بمظهر الدين الضعيف الذي لا يمتلك حجة وبرهانا عقليين، وإنما شغله الشاغل هو قطع الرؤوس، شغله الشاغل هو إهانة الإنسانية، شغله الشاغل هو الاعتداء على الكرامات، كل ما يعنيه هو إزهاق الأرواح، هو الاعتداء على البشر. أقول إذا أبرز بعض المسلمين أو الذين يتبعون الإسلام، إذا أبرزوا الإسلام في هذه الصورة فإنهم في الواقع يعملون في عكس اتجاه المقياس الإلهي الذي هو الغلبة بالدليل. ثم من مقاييس الغلبة الإلهية كما ذكرت سالفا التأييد الغيبي، وهذا التأييد الغيبي لا يكون إلا لمن أخلص لله عمله. أما إذا أخلصنا للشيطان، أخلصنا للطاغوت، أخلصنا للقوى الكبرى في هذا العالم، حينئذ أي نصر إلهي وأية غلبة إلهية تكون لنا؟ كذلك قلنا من مقاييس الغلبة طبيعة الإيمان، الظفر بواسطة طبيعة الإيمان. فإذا طبيعة الإيمان هذه ضيعت، إذا الإيمان هذا ضيف نتيجة استيلاء هذه المغريات في هذه الحياة الدنيا وانتشار الأمور المؤججة للشهوات في كل مجالات الحياة، أقول إذا غاب الإيمان، إذا ضيع الإيمان، آنئذ أي ظفر ننتظره لأنفسنا وأية غلبة نترجاها لأمتنا؟ إذن فإذا أرادت الأمة أن تكون أمة عزيزة قوية، فإن عليها أن تعزز هذه المقاييس الإلهية التي هي مقاييس الغلبة. فإن لم تفعل ذلك ففي أقل تقدير عليها أن لا تعزز ما هو مقابل. الإسلام هو الدين الذي ينتصر بالحجة، بالدليل، بالبرهان. الإسلام هو الدين الذي يجتذب الآخرين بما فيه من نور. أئمتنا سلام الله عليهم أكدوا على هذا المعنى، أن حدثوا الناس، حدثوهم بما نقوله من خير بجميل أقوالنا، فإنهم إن سمعوا جميل أقوالنا مضمون الأخبار اتبعونا. أما إذا جئنا نبرز الأئمة أمام الناس بصورة تجعل هؤلاء الناس يتقززون، يتأففون، يتضايقون، يسخرون من المذهب الحق، إذا جعلنا الدين هكذا أمام الناس، آنئذ نكون غير محققين لهذا الشرط القرآني. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إنه أيها الأحبة وعد إلهي، وعد قرآني غير مكذوب، لكن علينا أن نحقق في أنفسنا، في مجتمعاتنا، في أمتنا، في الحياة من حولنا ما يجعل هذا الوعد الإلهي يتحقق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا أفرادا ومجتمعات وأمة للسير في طريق الله وتحقيق غلبة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآله الطاهرين.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى ثنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ونفسه ووصيه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تمر بنا خلال هذه الأيام ذكرى شهادة إمامنا الحسن بن علي الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وبهذه المناسبة نرفع التعزية والمواساة إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا له الفداء، وإلى جميع مراجع الأمة الإسلامية وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بل كل الأحرار في هذا العالم. قدم إمامنا الحسن عليه السلام في حياته كثيرا من الدروس والعبر والوصايا لفظيا وفعليا للناس أجمعين. وحري بنا أيها الأعزاء الكرام، ونحن بين يدي ذكراه، أن نقضي هذه اللحظات مع شيء من وصاياه الشريفة. نستمع إلى هذا المقطع القصير من وصية من وصاياه عليه السلام بقلوبنا وأفئدتنا، لننتفع إن شاء الله في دنيانا وأخرانا. ورد عنه عليه السلام: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عدلا. إنه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيرا، ويبنون مشيدا، ويأملون بعيدا، أصبح جمعهم بورا، وعملهم غرورا، ومساكنهم قبورا. يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، أي اعمل في دنياك لأخراك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. فسلام الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا محمد، يوم ولدت ويوم مضيت مظلوما ويوم تبعث حيا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للاهتداء بهديه والأخذ بسنته والسير على نهجه، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل
على محمد.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.